ضغط أكثر هذا حتى نأخذ الرسول ثم البلوك الرسول. أين وصلنا؟ صفحة 41 المطلب الخامس كده. واحد ربع. طيب صدق. نعم هذا هو غابت عنهم صحيح. هي بالنسبة لمن كانوا في ذلك الوقت ما عهدوا فتكون لهم بدعة، لكن عمر عاهدها وصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فهي سنة. أي نعم هو كان في صلاة التراويح. نعم طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الخامس أولا النهي عن قوله الحجر عند زيارة
القبور. الهجر هنا بمعنى القول يعني المحظور شرعا الخطير، قول الذي يهجر، ليس المقصود أن يقول هجر يعني بهذا اللفظ. نعم لا لا اقرأ جاءت إن شاء الله معنا. نعم أي تفضل اقرأ سيقول سيبينه الآن.
وقد تستطرم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا،
يعني لا تقولوا شرا، لا تقولوا أمرا يحسب عليكم، لا تقولوا شركا ألفاظ شركية، هذا معنى هجرة.
والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله دعاء المحظورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك الصراح والكفر
الصراح. الصراح. نعم. طيب يعني here in this chapter the author says that the forbidding of saying hajra while visiting the graves, meaning you do not say the you do not use a statement that contain anything non-permissible, any statement which or word which is not permissible to be used, like the shirk, like the shirk, like those who ask the people in their graves. This is also called hajra, meaning this must be mahjur. This statement must be mahjur. And also, kind of like what they do of putting rose, flowers, money, whatsoever, or as they do, they plant a plant there, thinking that this will reduce the punishment, or they pour water over the grave, or raise the grave up. Although he sallallahu alayhi wa sallam said saying, but it includes everything that is not from the Sharia of Islam. No. جندب بن عبد الله
رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسه يقول ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك.
سبحان الله، هذا من يعني صريح جدا. والغريب أن أناس مثل الجفري يقول في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقر بناء المساجد على القبور، وهو صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح مسلم، هكذا صراحة يقول إني أنهاكم عن ذلك. وهم يقولون لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليالي، قبل أن يموت بخمس ليالي. جندب رضي الله عنه said that I hear the Rasulullah sallam saying just before he dies by five nights ألا إن من كان قبلكم. ألا كلمة تحضير، يعني انتبهوا في الكلام الذي سيأتي. He said verily those who were before you كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. They used to take the graves of their prophets and the pious people amongst them as masajid. يعني they build masajid over them. فهم كانوا يبنون عليها المساجد. اتخذوها مساجد بمعنى جعلوا عليها المساجد فيأتون للصلاة فيها. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وأطلق قال القبور أي قبر، حتى قبره صلى الله عليه وسلم. ليس معنى اعتناء. لكن سبحان الله من أهل السنة من أهل السنة ما علمت أبدا من أهل أبدا. أنا كلام خيالي. نعم وسع. والله أنا ما عندي بحث هذا، لكن نعم لكن والله ما لي بحث هذا، لعل إن شاء الله. لكن لو صح هذا، لو أنه فعلا كان كنيسة وفيها قبر يحيى، يعني قد يكون سكوت العلماء مثل سكوت أحمد بن أو سكوت بعض العلماء بعهد أحمد بن حنبل على خلق القرآن، إنما كانوا خوفا على أنفسهم يعني سلطة السلطان. لكن ليس بالضرورة يكون ذلك يعني تشريعا، لأن التشريع إنما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. إني أنهاكم عن ذلك، عند العرب كلمة مساجد قد تدل على الأبنية التي يتعبد فيها، وقد تدل على الأفعال، أفعال التعبد أنفسها، أفعال العبادة نفسها، كما قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والمقصود بيعمر هنا عمارة العبادة وليس عمارة البناء، وليس عمارة البناء، وإنما المقصود كما قال المفسرون عمارة العبادة، يعني لا يأمها للعبادة وعمرانها بالعبادة إلا من آمن بالله. أما الذين لم يؤمنوا المنافقون فإنهم ليسوا دائما يأمون المساجد، فهم أوقات قليلة التي يأتون فيها المساجد. وكذلك جاء في قوله عز وجل كما في سورة الجن، نعم، وأن المساجد لله فلا تدعو. هنا ما علاقة الدعاء بالمسجد الذي هو معهود عن البناء، لكن المقصود هنا يعني العبادة، عبادة الدعاء، ليس المسجد البناء، وإنما عبادة الدعاء. لأن المسجد إنما عرف بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد. وبإجماع العلم ما كانت تسمى مساجد، وإنما كانت تسمى كنائس وأديرة وهكذا، ولم تكن تسمى مساجد. فما المقصود هنا بها؟ المقصود بها أمكنة السجود، أي مكان يسجد فيه الإنسان أو يأتي بنوع من العبادة التي لم تشرع لذلك المكان، لم تشرع لذلك المكان. نعم. So he صلى الله عليه وسلم is saying that verily those who were before you, they used to turn the graves of their prophets and pious people into masajid. Now, of course, everyone knows that the places of worship during the time of the people before Islam, they did not used to call them masajid. As now, they don't call their places of worship masajid. So what is the meaning of this word here, masajid, where Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is mentioning about the people before us? It means here, as in the Arabic, wider linguistic meaning, as Allah Ta'ala said, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ نعم إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. Verily, those who يَعْمُر, and I don't want to translate the word يَعْمُر because I want to explain it. And those who يَعْمُر مَسَاجِدَ اللَّهِ, here يَعْمُر, in Arabic, if you go to the dictionary, you might find it building the mosque, erecting the mosque, yani places of worship. But when you go to the books of tafsir, you find that it means ya'mur by the meaning visiting. As in the Arabic language, this yani ya'mur goes against yahjur. We have in Arabic something called imran and hujran. So hujran is to abandon the place. Imran is to keep visiting the place. So that is the meaning of it here. And what proves that is also what in Surah Al-Jin, Allah Ta'ala said, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. And then he subhanahu wa ta'ala said, فَلَا تَدْعُوا. Verily the masajid belongs to Allah. And then he said, and do not, so do not subjugate other than Allah. What is the relationship now between the masjid which we know and the dua? You can make dua anywhere. In Islam, it is not necessarily to go to the masjid to make dua. You can make dua in the street, in your house, on the plane, or on the ship, wherever you are, you can make dua. So it means now, masajid, in this ayah of Surah Al-Jin, does not necessarily mean the building of the place of worship, but it means the worship itself. The worship itself. So you do not give the worship itself to any other than Allah. And from that we understand the meaning of masajid in this hadith, that it is the act or sayings of worship, other than what we are told to do or say in the graves. So he sallallahu alayhi wa sallam in the other hadith told us what to say when we visit the graves. And then he said, فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ. Generally, he said, so verily do not turn the graves into masajid. So you should not turn them into places of worship, like the masjid where people pray in, and you do not turn them to places where you practice some worship other than what you are told. Where you go there and give salam to them and ask Allah Ta'ala to bestow rahmah on them, and that's it. So other than that, like reciting Quran or Surah Yasin or this, or you go make dua, or some bring some cedar plants and plant it there, or they do many acts. Some of them go there and pour water over the grave to cool it down. What is that? That mean nothing. That does not mean nothing. So we have to understand these things. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us. Ayyuh, tfadda. Abu al-Sahihain.
Fadu'a al-amwal wa su'alum al-hajat wa sarki shaykin min al-ibadati lahum shirkun akhbar. Amma al-ukufu inda al-kuburi wa taharu tijabat al-du'a inda wa mithlahu.
نعم هذا التفريق ذكرناه سابقا. We mentioned this before in some of the lectures. And we said that there is difference between people directing the dua or the worship to the buried person in this grave and people who are taking the grave as a place of acceptance of dua or acceptance of worship. So there is big difference between them. But of course, both of them unwanted to the Sharia of Islam. This life. So we don't do them. The first one is shirk akbar. The second one is bid'ah akbar. Because there is also bid'ah kabira. This is from the bid'ah, which is major bid'ah, kabira. To go to the grave and pray there or pray in a masjid where there is a grave built upon. Or you go to the grave and ask Allah there, thinking that this is a place of acceptance, then this is not correct. ما الدليل على ذلك؟ على ذلك ما ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح أن أنحر إبلا لبوانة وبوانة موطن قرب بدر. A man came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, Ya Rasulullah, I go to slaughter camels in a place called Bawana. And Bawana is just near Badr. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, لا يعرف Bawana هذه. ما هي طبيعتها. ولماذا هذا الرجل نذر هناك. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not know what is Bawana and why the man choosing that place for slaughtering. لذلك هو خشي أن يكون هذا المكان مكان عبادة للكفار. So he, صلى الله عليه وسلم, يعني afraid that, was afraid that this place is a place of worship for the كفار. لذلك سأله. لذلك سأله. هل فيها من قبر يعبد؟ هل يتخذها الناس عيدا؟ He asked him, is there any grave to be worshipped? Do people take it as a place of regular visiting? He said, no, no. الرجل قال لا, قال أوفي بنذرك. Then he said, perform your vow. وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن نأتي بعبادات لم تشرع لنا. أو نأتي بعبادة مشروعة في أماكن لم يذكر الشارع عنها أماكن لهذه العبادة. So this will clarify that we cannot perform any worship that is not authenticated for us or given to us, nor that we are allowed to perform any authentic worships in places where the Shara did not tell us that these are places for worship. Now وهذا أيضا مثله عائشة رضي الله عنها تقول قال في مرضي الذي لم يقم منه عن الذي مات فيه مرض موته. وهذا يدل على خطورة الموقف وأهميته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه حتى عند الموت الإنسان عند الموت يعالج سكرات عظيمة, بل النبي صلى الله عليه وسلم عالج أعظم السكرات التي مرت على بني آدم, أعظم السكرات كما قال بحديث ابن مسعود, قال ذلك أن لك أجرين, قال نعم, قال إني أوعك وأوعك الرجلين منكم. فهو صلى الله عليه وسلم تعرض لشد أنواع السكرات, ومع ذلك ما صرفوا ذلك عن التحذير. ويحذر من يحذر صحابة خيار, حذر الصحابة. هو كان في بيت عائشة, لا يدخل بيت عائشة حتى أي صحابي, إنما كان أبو بكر وعائشة وبعض نسائه مثلا, ليس أي أحد, ومع ذلك كان يشدد ويقول لعن الله اليهود والنصارى. هي صلى الله عليه وسلم نعم طيب نبينه الآن. نعم as in this hadith Aisha is saying that when Rasulullah was sick in the illness that he did not become healthy after, meaning this, when he died, he sallallahu alayhi wa sallam said this, the curse of Allah is be upon the Yahud and the Nasara as they took their prophets, the graves of their prophets as places of worship, masajid. So, and he sallallahu alayhi wa sallam, although he was suffering of the death, which he suffered more than anyone else in the whole life of mankind. He was the one who suffered of the illness of death more than anyone. As in the hadith of Ibn Mas'ud. But this did not make him to forget warning against this form of shirk. Because this was spread widely in the nations before us. That's why he warned against it. That's why he warned against it. Now, we said that masajid in Arabic without any yani qareena or yani indicator to show that this means specifically this. Okay? Then it can mean all meanings. Here it means the masajid as the buildings. So anybody build a masjid over a grave is this curse goes on it. And also the acts of worship, like the dua or like this, is also forbidden in the graves. Now, if there is no any other hadith, we may say yes, but there is hadith. He said, أَلَا إِنِّي كُنْتُ قَدْ نَايْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا. But, يعني he said, verily I have forbidden visiting the graves for you, nay, but visit it, as it reminds you of the Akhirah. Now, how can we understand this? We have to understand it by gathering all the hadith together. Here he said, go back to visiting graves. And here he said, don't take it as masajid. And there in the hadith of Aisha he said, when you go to the grave to visit, you say this. So we don't make any more yani statements than this. We don't do any more action than this, and we don't abandon them as he abrogated the ruling of that. Now, طيب هنا سؤال من الشيخ تعالى للتوضيح جزاه الله خير. Here is a question. هذا السؤال يعني يتعلق بكيف دخل المسجد أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل المسجد النبوي. كيف دخل؟ ولعلنا كنا قد تكلمنا في هذا غير مرة، لكن لا ضير أن نعيد ذلك. الحقيقة أن هذا كان كما تعلمون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول هكذا المسجد، كان هذا منظر المسجد، وهذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت رقعة الإسلام، لا نفس الجدار والفاصل، هو جدار نعم، لا ما هو نفس جدار المسجد، هو الذي يفصل يعني من جهة هو المسجد ومن جهة أخرى كان بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما في باب مفتوح، ما في باب مفتوح، لكن كان في قوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يقرب رأسه لعائشة إلى بيتها فتغسل رأسه وتغجل شعره، ما كان فيه إلا القوة. أي كان فيه طريق خفيف، نعم كان فيه طريق لعله يعني خفيف. نعم، فكان يعني لما توفي this is the way how the masjid used to be. The masjid and to the east of it the houses of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, they separated the same wall of the masjid. So there is a wall for the masjid and the houses of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Same wall. And in this wall there was, in Aisha's house, for example, there was a window that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, small window, small opening, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, during the i'tikaf, used to take his head out of this place for Aisha to wash his head and comb his hair. Naam. طيب. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away, the Islam expanded at the time of Abu Bakr and Umar, and then at the time of Uthman, of course, it was expanded wide and wide, more and more. So during the time of Umar, Umar expanded the masjid because of the number of people from the back side or the north side. Umar جعل توسع من الجهة الشمالية ثم جاء عثمان فجعل توسع من الجهة الغربية وضاف إلى الجهة الشمالية أيضا. So, north side. ها؟ صفة. الصفة. نعم behind it. To the north of it. So, عثمان رضي الله عنه came and more people came to Islam and they needed to expand the masjid. So they expanded from the west side and the north side. At the time of Bani Umayyah, and I can't remember now, is it the time of Al-Walid ibn Abd al-Malik or someone other one? They, Muslims become in big numbers. So when they used to come to Medina, the masjid wasn't yani, holding them. Wasn't enough for them. But they made a mistake. They removed all the houses of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They demolished them. As khalas, and all the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away. So they removed except for the house of Aisha. They left it because the grave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is there. And instead of coming building from behind the house of Aisha, they built yani, the wall parallel, the extension parallel with the same wall of the Qibla of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And they came from the east side. So they took yani, this portion. And by that, يعني هم جاءوا في زمن بني أمية فأزالوا حجرات أمهات المؤمنين لأنهن كلهن قد توفاهن الله وأزالوا كلها إلا بيت عائشة النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعندها عوضا عن أن يأتوا من شمال البيت ويبنوا جدارا ويوسعوا بنوا بمحاذاة جدار القبلة فبالتالي دخل بيت عائشة ضمن المسجد دخل ضمن المسجد وبهذا نقول and by that we say قول العلماء القاعدة عند العلماء في قضية المساجد والقبور يقولون كل مسجد بني على قبر لا بد أن يهدى وكل قبر وكل ميت دفن في مسجد لا بد أن ينقل إلى خارج المسجد ولا يهدم المسجد نعم وبالتالي لو طبقنا هذه يعني the علماء put principle for the masajid and graves they said every masjid which is built upon a grave this masjid must be demolished the grave must not be touched but if the masjid was there and then they buried someone inside this masjid this grave must be opened and the body must be taken to the graveyard and let's now يعني implement this principle to the masjid of Rasulullah صلى الله عليه وسلم والآن دعونا نطبق هذه القاعدة بشطريها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبري الجواب لا لأن مسجده كان موجود هو الذي بناه طيب هل دفن هو داخل مسجده الجواب لا لأنه دفن في بيت عائشة إذا لا يصح أن نهدم المسجد ولا يصح أن ننبش القبر so his masjid wasn't built on his grave because his masjid was there when he was alive he's the one who built it Nor that he was buried inside the masjid because he was buried in the house of Aisha. So by that we know that these two principles cannot be implemented in the masjid of Rasulullah. But of course it is better if Allah Ta'ala may help and allow the rulers to demolish the wall from the Qibla, from the Qibla of the grave, from the south side of the grave, and build another one just right to the north of it, so the grave would be outside completely. But Allah knows best when this can happen. لكن الآن سعودية جزاهم الله خير عملوا عملا طيبا وهم أنهم جاءوا إلى حوالي أكثر من 100 متر إلى الجنوب وجعلوا التوسعة من هنا حتى لا يأتي يوم من الأيام فيظن الناس أنه يمكن فبعدوها جدا. يعني the government today, the Saudi government جزاهم الله خير, they went back behind the old mosque. They came from parallel to the wall, north side wall of the old mosque, and they built the new extension. So no one can, yani it's more than 100 meters far away from the grave. وإنشاءالله يعني يوم من الأيام قد يبنون يعني جدارا خلف الحجرة وتكون خرج الحجرة درجة خارج المسجد. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقرأ شيء من البلوغ موجود, لكن ليس صورة بمعنى الفوتوغرافية, لكن صورة مرسومة موجودة. لا موجودة أي نعم, حتى مكتبة الحرم موجود فيها المجسمات. أي نعم, حطيني كتاب موجود؟ السلام عليكم. تفضل نقرأ في بلوغ المرام إن شاء الله.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحديث باب الوضوء عن هذا الشيء. أول حديث باب الوضوء حديث 36 في بعض الكتب كما عندك
باب الوضوء عندي 29
باب الوضوء في بعض الكتب حديث 36 صفحة الدرس حديث 36 صفحة الدرس حديث 29 just the wudu, the chapter of wudu. The first thing, chapter of wudu. Look at page 25. Is it 15? Okay. Hadith 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره شهاب تحديثا.
نعم, أولا هذه الترجمة عقدها المصنف باب الوضوء, الباب قد تكلمنا على معناه وهو ما يدخل منه, وفي كتب الفقه المقصود به مدخل إلى موضوع جديد غير ما تقدم. قد تقدم الكلام على أحاديث الطهارة أو أحاديث ما يتطهر به من الماء وغيره وما يكون من الجسد. He said here the chapter of wudu, and this means that what is coming is different from what passed, where they spoke about the tahara, meaning the water or what is pure and what is impure. نعم, والوضوء يأتي بضم الطاء بضم الضاد وبفتح، فإذا جاء بالضم أعطى معنى، وإذا جاء بالفتح أعطى معنى آخر. فإذا جاء بالضم تقول وضوء وطهور وسحور، هذه وعندنا بالفتح وضوء وسحور وطهور نعم. فالوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح هو ما يتوضأ به، ما يتوضأ به. نعم. وهل شرع الوضوء في مكة أم في المدينة؟ خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه إنما فرض في المدينة، لأن راوي الحديث حديث الوضوء هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة، وأبو هريرة إنما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عام 7. فالظاهر يعني العلماء have different opinions whether the wudu was legislated in Mecca or in Medina. But what is يعني chosen by most of the ulama is that it is in Medina, because the narrator of this hadith is Abu Huraira, and Abu Huraira only became Muslim in the year number 7 after Hijrah. So it is in يعني when Rasulullah sallam was in Medina. And then وقدم الإمام بن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في أول باب الوضوء، لأن هذا أول ما يجب أو ما يستحب للمسلم أن يفعله، أول ما يستحب للمسلم أن يفعله قبل الوضوء هو أن يستاك، وعند بمعنى قبل، ليس بمعنى يعني أثناء الشروع أو عند الشروع بالتحديد، أو كما في الرواية الأخرى. وفي هذه الرواية مع، ومع قد تكون في وصف الأول في الوسط في الآخر، لكن المقصود أنه يكون قبل الوضوء حتى يعني يتطيب الفم وتزال العوالق التي قد تدخل مع المضمضة إلى الجوف. So the reason that Ibn Hajar reported this hadith as the first hadith in this chapter is that the siwak or the mouth cleaning with the stick is a sign to remove all the obstacles, food or whatsoever, which is in the mouth, out of the mouth, not to be swallowed, and then it might harm the person. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وأبو هريرة قد قدمنا ترجمته مرارا وتكرارا، فمن يعطينا ترجمته؟ ترجمنا نفسه. أيوة. ما كتبتم؟ أولا قلنا بأنهم اختلفوا في اسمه واسم أبيه الأقوال، فقيل عبد الرحمن بن صخر، وهذا مذهب إليه ابن حجر رحمه الله، وقيل لا في التسمية، وقيل أنه عمرو بن عامر، نعم، وقيل هو عامر ابن عبد الله، نعم، فهو قد اختلفوا في اسمه واسم أبيه إلى أقوال كثيرة. وأسلم أبو هريرة عام 7 من الهجرة، أسلم عام 7 من الهجرة. وهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. أولا يعني فرش في السيدة أبو هريرة العلماء have different opinions on his name and his father's name whether he is عبد الرحمن بن صخر as Ibn Hajar said or عمر بن عامر as Imam Bukhari said or عبد الله بن عمر as some others said. And he was, he embraced Islam on year 7 of the Hijrah. وقد جاء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وانتظره حتى جاء ثم لزمه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعمل ولم يتزوج. حتى يتفرغ لتحمل الحديث. بعد ذلك. أنه كان رئيس أهل الصفة. في حياة النبي ولذلك كان هو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولذلك قال يعني ما أحد أكثر مني حديثا إلا أن يكون عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. So he was he embraced Islam during, in the year number 7 and that time رسول الله صلى الله عليه وسلم when أبو هريرة came to Medina رسول الله صلى الله عليه وسلم was in Khaybar in the battle of Khaybar and he radiallahu anhu remained with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, did not work, did not marry, just freed himself for carrying the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and that's why he became the sahabi who narrated the most of the hadith, most of the hadith. And he was illiterate. As he says, no one has reported more hadith than me except if Abdullah ibn Amr ibn al-As, as he reported, as he used to write, and as he did not used to write. But, subhanAllah, Abdullah ibn Amr ibn al-As is not even one of the muktirin. والعجيب أن Abdullah ibn Amr ibn al-As لم يكن من المكثرين من الحديث. فقد روى 708 وسبعين حديث 778 حديث لم يبلغ الألف وقالوا أن من بلغ الألف هو من المكثرين وذلك ما عدوا في المكثرين السبعة. So Abdullah ibn Amr ibn al-As was not from those who narrated who are considered the مكثرين who narrated the most أحاديث because they put a limit. They said who of the Sahaba reported 1000 حديث and more then this is from the مكثرين. And there were seven of them. Seven of them. Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, la hatta Abdullah ibn Mas'ud alayhi salam. Aisha, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, la. لا ولا ليس أبدا هم سبعة هم سبعة ليس فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص يا سبن عبد الله بن عمرو بن العاص not one of them سبحان الله. وقد روى لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كم
5300
أحسن روى 5374 حديثا. Abu Hurairah reported 5,374 حديث. وقد أخرج حديثه الجماعة كل الحديث أخرج حديث أبو هريرة. And his hadith was reported by all the scholars of hadith. واتفق الشيخان على 325 حديث. بخاري ومسلم agreed upon 325 hadith of this hadith of Abu Hurairah. by the meaning يعني بمعنى أنهما رويا عن أبي هريرة بالإسناد واللفظ 325 حديث تماما موجودة في البخاري وفي مسلم نفسه. وانفرد البخاري ب79 حديثا والبخاري reported 79 حديث that Muslim did not report ومسلم انفرد ب93 حديثا لم يروها البخاري and Muslim reported 93 حديث that Bukhari did not report. مات أبو هريرة بالمدينة ودفن بالبقيع. أبو هريرة بعث في المدينة and buried in بقيع سنة 58 من الهجرة. And here 58 or 59 of the هجرة. عن 78 سنة. عن 78 سنة. عن 78 سنة. طيب نريد أن نجري حساب الآن كم كان عمره لما جاء لما أسلم. We need to know now what was his age when he embraced Islam, when he began seeking the knowledge. أسلم عام 7 ومات عام 59 هذا 52 سنة عمره 78 ننقص 52 من 79 كم وصلتم 78 ناقص 52 كان عمره 26 سنة. He was only 26 years old when he embraced Islam and began seeking knowledge. And يعني he was only 29 years old when Rasulullah صلى الله عليه وسلم passed. وكان عمره تقريبا 29 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في 3 سنين تقريبا حصل كل هذا العلم. So he was only 3 years he collected all this knowledge, all this hadith. وهذا يدل على ماذا؟ على أن العلم يحتاج منك إلى بذل وقت. لا كما يفعله بعض الناس يعني يعطي 10 دقائق هنا 10 دقائق هناك ويقول أنا صرت عالم. نعم لا of course some أحاديث he collected from the صحابة but they are not much very little because he reported things that he did not attend. He wasn't Muslim that time. He was in Medina. He was in his village, those. Like Aisha. Aisha reported the hadith like the hadith of the prophethood. She wasn't born there. Huh? And like Ibn Abbas, same thing. But these are not much. No. طيب. قال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي لولا هنا ماذا يسميها علماء العربية يسمونها حرف امتناع لوجود يسمونه حرف امتناع لوجود يعني امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن امر امته بالسواك لوجود مشقة عليه لوجود المشقة عليه فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حرف امتناع لوجود لولا ان اشق على امتي المقصود بامتي هنا امة الاجابة لا امة الدعوة مقصود بالأمة هنا أمة الإجابة كما في الحديث الآخر كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى هذه أمة الدعوة لا أمة الإجابة لأن أمة الإجابة سيدخلون الجنة ما أحد منهم أبى كلهم قبلوا على من أطاعني دخل الجنة وأما أمتي هنا فالمقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة لأن هذا الأمر لا يتناول الكفار، لا يتناول الكفار، أمرهم بالسواك ليس لهم. قال لأمرتهم بالسواك، أي لأمرتهم باستخدام السواك، باستعمال السواك، ليس بالسواك بحمله فقط، المقصود استعماله لا حمله، مع كل وضوء، مع كل وضوء. قلنا بأن مع هنا بمعنى عند، أي قبل الشروع في الوضوء، لا أن يتوضأ وهو يشتاك، وإنما قبل أن يشرع الوضوء يغسل يديه ثلاثا ثم يشتاك. وهذه من سنن الوضوء، غسل اليدين والاشتياك من سنن الوضوء. نعم. وهذا الحديث بالجملة يبين لنا عن سنة، يعني البروفيس صلى الله عليه وسلم said if I'm not going to put my ummah in the harm I would have commanded them to use siwak with every wudu. Meaning of this is that if there is no harm, but he صلى الله عليه وسلم stopped commanding, he did not command him because there is a harm, and he صلى الله عليه وسلم does not want to put his ummah on the harm. من أين تأتي المشقة؟ المشقة تأتي من أن السواك ليس يعني سيكون موجودا دائما، فعندئذ لن يتمكن أحد من الوضوء إلا أن يأتي بسواك، وهذا فيه مشقة، هذا يكون فيه مشقة. نعم. يعني the difficulty here, harm or difficulty comes from that if he صلى الله عليه وسلم commanded him to use the siwak, where from they get the siwak? Look to the people now in the West. Where from they get the siwak? It's difficult. Not every time and everywhere you can find the siwak. So that's why he did not make it obligatory, but he encouraged for it. قال على أمتي. We said that أمتي here is, and we said before that the ummah, the word ummah is of two types. One called ummah al-da'wah. And it is every mankind since Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sent until the day of resurrection. Whatsoever religion upon he is from the ummah of da'wah. Meaning that da'wah is directed to him. And it's handling him. And it, he must يعني, accept it. Ummah al-ijaba are only those who accepted the da'wah. So, in this hadith, he does not mean the ummah al-da'wah, but ummah al-ijabah. Because the siwak is not even sunnah for the kuffar. Yani we cannot tell the kafir, why don't you carry the siwak? It's not any logic. That's sunnah for him. No?
Did they bring the food? We see them bring the food.
نعم. قال لأمرتهم بالسواك. I would have commanded them with سواك. سواك means to use the toothpick. Not to just يعني have it or carry it, but to use it. نعم. مع كل وضوء. With every وضوء means just before the وضوء. Like where he صلى الله عليه وسلم commanded the ummah to clean or to wash their hands before they insert them into the pot of water or before they begin the wudu. So same thing. قال أخرجه مالك يعني في الموطأ وأحمد يعني في المسند والنسائي في سننه وصححه ابن خزيمة في صحيحه الإمام ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. ما معنى تعليقا؟ ذكرنا هذا مرة أو مرات. He said here this hadith was reported by Imam Malik, meaning in his book Al-Muwatta, Al-Ahmad, his book Al-Musnad, Nasa'i, his book Sunan, and authenticated by and النسائي sorry and ابن خزيمة authenticated it in his book which is called صحيح ابن خزيمة. And then he said وذكره البخاري تعليقا. البخاري mentioned it تعليقا. تعليقا means in his book الصحيح. اوكي باط تعليقا يعني انه في كتابه الصحيح صحيح البخاري meaning in his book صحيح البخاري لكن ليس من اسناده لم يجده من اسناده ووجده صحيحا ولكن ليس من اسناده وجده في كتاب غيره when you hear like that بخاري تعليقا it means that امام بخاري found this hadith in some books and he found it authentic but he did not put it in his book because he only put in his book what is from his way of narration so he did not have it as one of the hadith that he narrated that's why he put it on the title of the chapter لا معلق صحيح ذكره البخاري تعليقا المعلق صحيح ها you mean they define it like that لا that's totally wrong it is authentic البخاري would not bring in his book anything which is not authentic لا معلق you know معلق تعليق is hanging that's a تعليق معلق okay Bukhari, this is his book, okay? And here's the hadith. Here's the title, right? He hung it to the title. He did not put it into the hadith. Because the chain of narration is not from him. But it is authentic. So he cannot exclude it, and he cannot just put it inside. So he hung it on the title. هذا معنى التعليق. أن البخاري وجده صحيحا فلا يتركه ولكن ليس من طريقه فلا يضمنه ضمن الأحاديث لا يدرجه ضمن الأحاديث من باب الأمانة وإنما يعلقه على الباب على باب المبحث اسمه باب كذا باب الوضوء فهو علقه مثل ما تعلق أي كيس على الباب like if you hang any bag on the door so he put it on the chapter يعني the door of the chapter if we would say نعم لا 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 تعليق بخاري does not mean that it means it is authentic but not from his way so for the amana it is not just insert it and because it is authentic he does not just ignore it so he put it in the chapter title of the chapter هذا معنى علقه نعم وذكر في مبحث الاشتياق أحاديث كثيرة أكثرها لا يصح ومنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح يعني هناك أحاديث مثل نعم ان السواك من سنن المرسلين وانه من خصال الفطرة هذه كلها وردت يعني في احاديث لكن تسوكوا فان السواك مطهرة للفم كما اخرجه ابن ماجه ضعيف لكن له شواهد واهل العلم يرقونه الى الحسن لغيره يقول الحسن لغيره بسبب هذه الشواهد نعم وعلى كل حال فالسواك أمره يعني مهم ولذلك جاء في حديث آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إذن يأمرهم مرة عند الوضوء ومرة عند الصلاة مع أن الفاصل الزمني بين الوضوء والصلاة قصير لا يمكن يكون معه تغير رائحة الفم لكن من باب التحفيز فيجعله مرتين عوضا عن مرة وكان صلى الله عليه وسلم يشتاك حتى في صومه وأما يعني ما يذهب إليه بعض الناس من الاشتياك بعد العصر في الصيام مكروه هذا ليس بصحيح يعني some people يعني صلى الله عليه وسلم used to give much care to the tooth stick and using it. And that's why he said in the other hadith, if I'm not going to put my ummah in the harm, I would have commanded them to use the siwak before every prayer. So, before every wudu, before every prayer. The time between wudu and prayer is very little. It cannot يعني, cause the smell of the mouth to be changed. But this to just confirm using it because you are coming to stand before Allah. ومن هنا نقول للناس الذين ابتلوا بالتدخين يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو أوشك أن يأمر بالسواك مع الوضوء والسواك عند الصلاة والفاصل الزمني قصير لا تغير به واحد الظم فكيف بالذين يتعاطون التدخين حتى إن بعضهم قبل أن يدخل المسجد يطفئ سجارته يعني and here we just advise those who are يعني smoking cigarettes or whatsoever we say to them if Rasulullah صلى الله عليه وسلم commanded or about was about to command using the siwak before wudu using the siwak before salah which at the time is very small smell cannot the mouth of the smell cannot be changed what about the one who smokes which is bad smell and some of them they just يعني brought off the cigarette by the gate of the masjid. So they come with a bad smell and they stand before Allah. And that's يعني, not correct. And insan إذا جاء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قربان المساجد لمن أكل البصل أو الثوم الكراث. قال من أكل البصل أو الثوم الكراث فلا يقربن مسجدنا كما في البخاري. وفي رواية من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدها صلى الله عليه وسلم forbade for those who eat garlic onion or green onion leaves to come to the masjid although it is obligatory to come but he said no it is forbidden for them to come because of the smell what about those who smoke ماذا عن الذين يدخنون فهذا لا شك أنه من باب أولى أن يمتنع إذا أصر إلا أن يتعاطى التدخين فنقول ساعة قبل كل صلاة لا تدخن وبين المغرب والعشاء أبدا لا تدخن على الأقل حتى تأتي برائحة لا أقول طيبة ولكن غير فاحشة الإنسان So we say to those who insist to smoke يعني at least 1 hour before the prayer you must stop smoking and between Maghrib and Isha you will have to stop smoking because no time and this يعني does not mean that you will come with a good or a nice mouth smell but at least not to come with a very bad smell of mouth لأن الملائكة يعني تتلقى في القرآن من في المصلين the angels يعني come and get, collect the Quran from the mouth of the believers and as the Prophet صلى الله عليه وسلم said كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى ما تتأذى منه بنو آدم والرائحة the angels get bothered with what the children of Adam get bothered with meaning the smell فلذلك ينبغي الإنسان يعتني بهذا ويستاذ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما رأى عبد الله بن عمر ومعه السواك وكان غير قادر على الكلام أومأ لعائشة أنه يريد السواك فعفوا ليس عبد الله بن عمر إنما حمر بن أبي بكر فأخذته من أخيها وملغته بفمها لترطبه وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاشتاك به يعني during while الرسول صلى الله عليه وسلم was in the يعني process of death he was about to die and he was too ill to limit that he could not speak he saw محمد بن بكر الصديق when he came with سواك يعني with him a سواك his own سواك he صلى الله عليه وسلم يعني moved his head towards it to Aisha to show her that I need it. So Aisha took it from her brother and chewed it a little bit to make it soft أنا شيء جابت الرسول صلى الله عليه وسلم أني ضد السواك and يعني died with it as the last so even when the person is dying see look at Rasulullah sallam even when he's dying he's not going to stand in the prayer but he's dying still he took care of and the cleanliness of his mouth and as well as his body لذلك نقول ينبغى على الإنسان أن يعتني بنظافته إجمالا وبنظافة فمه خصوصا وبعض إخواننا من بعض الجاليات and some of our brothers from some minorities يعني يستعملون بعض البهارات التي تصدر يعني تخرج رائحة some of these brothers from some minorities they use spices that makes smell maybe they find it something normal but others get bothered with it and the angels would also get bothered with it therefore we say yani, you need not to eat right before you come to the masjid yani, you give some time and clean your mouth well so this smell will go naam but اسمع شيء نعم ولعل بهذا يكون يعني أتينا على جميع ما قد يذكر في هذا الباب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مكول أي سؤال have a question نعم some of the علماء هذا this good question يقول هل هناك يعني طريقة معينة استعمال المسواك قل بعض العلم يقول انه لا يستعمل باليمين وانما يستعمل بالشمال some say لا هو قول من أقوال العلم حتى قبل وبعد يقولون بأنه يشتاك بالشمال وكنت أرى شيخنا الشيخ بن باز لا يشتاك إلا بالشمال لا يشتاك إلا بالشمال يقولون لأنه من باب إزالة القدر وإزالة الأقدار تكون بالشمال لكن لا يوجد دليل صحيح صريح على هذا لا يوجد دليل صحيح صريح على هذا so some of the scholars say but there is no any clear evidence And although, as Abu Imran is saying, that Shaykh al-Salam Taymiyyah said this, and some, as I know that, ulama before and after. And I saw our Shaykh ibn Baz, rahimahullah ta'ala, always used to use his left hand for siwak. But there is not any hadith that is clear and authentic in using the left hand for siwak. فالبعض قالوا بأنه يشتاك عرضا لا طولا some said يعني use the siwak side to side not up and down وهذا وجد به بعض الأدلة وجد له بعض الأدلة this has some دليل نعم وقد ورد كما جاء في بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يشتاك لأسنانه ويشتاك للسانه أيضا Some hadith, it was said that he used to use the toothpick to clean his teeth as well as his tongue. فكان يدخل السواك إلى داخل حتى يقول ها ها هكذا. He used to clean deep inside on his tongue up until he says ha ha because of the يعني insert of the سواك. And these are the ways that علماء say والله أعلم. No.
Some of the Ahlul Ilm, they say it depends on your intention. If your intention is to take basically the third and the last your intention is just like
we don't know, but where is the deal for that? It depends on your intention. If you want to take the dirt, you use the left. If you intend to take the right, or just siwak, you use the right. Allahu a'lam. But anyway, there is no any clear hadith to say use the right or left. Either one can be. Okay, see? طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.